بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: سورة الأنفال. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الآية تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من علامات المؤمنين، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهر، فعند سماع ذكر الله عز وجل وعند ذكر الله هل القلوب تطمئن أم أنها يصيبها الوجل؟ قال: والجواب عن هذا أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، هنا تحصل لهم طمأنينة ثم يحصل لهم خوف من الزيغ ووجل من الانحراف، فلا مانع من الجمع بين الأمرين: تطمئن قلوبهم بمعرفة الحق والتوحيد، وتخاف من الزيغ والانحراف. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وقوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. إذن فالمراد بالوجل الخوف من الانحراف عن الهدى والزيغ، والمراد بالطمأنينة طمأنينة القلوب هي الطمأنينة للحق والهدى والتوحيد. قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول هي التي هي طاعته، لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينا، يعني أن هذا خاص، الاستجابة خاص بهذا الموضع. ونظيرها قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على وجوب اتباعه مطلقا من غير قيد، كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والظاهر أن وجه الجمع والله تعالى أعلم أن آيات الإطلاق مبينة أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا لما يحيينا من خير الدنيا والآخرة، فالشرط المذكور في قوله إذا دعاكم لما يحييكم متوفر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عصمته، يعني قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه لا يدعون إلا لما فيه حياتنا. هكذا تفسر هذه الآية بهذه، ولهذا أمر العباد بطاعته مطلقا، لأن طاعته فيها حياة وفيها سلامة من العطب. قال: كما دل عليه قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحاصل أن آية إذا دعاكم لما يحييكم مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله، وأن الآيات الأخرى بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أبدا إلا إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية الكريمة تدل على أن لكفار مكة أمانين يدفع الله عنهم العذاب بسببهما، أحدهما كونه صلى الله عليه وسلم فيهم، لأن الله لم يهلك أمة ونبيهم فيهم، الثاني استغفارهم الله. وقوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يدل على خلاف ذلك، على أنه إيش؟ يثبت لهم العذاب لأنهم يصدون عن المسجد الحرام، فكيف يعذبهم بسبب صدهم عن المسجد الحرام وفيهم رسول الله وهم يستغفرون؟ كيف الجمع بين هذا؟ قال: والجواب من أربعة أوجه. الأول هو اختيار ابن جرير نقله عن قتادة والسدي وابن زيد أن الأمانين منتفيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أظهرهم، يعني معنى قوله وما لهم ألا يعذبهم الله أي بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وبعد تركهم للاستغفار. قال: من بين أظهرهم مهاجرا واستغفارهم معدوم، لا لإصرارهم على الكفر. فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل بهم في حالة استغفارهم لو استغفروا، ولا في حالة وجود نبيهم فيهم، لكنه خرج من بين أظهرهم ولم يستغفروا لكفرهم. ومعلوم أن الحال قيد لعاملها، وصف لصاحبها. فالاستغفار مثلا قيد في نفي العذاب، لكنهم لم يأتوا بالقيد. فتقرير المعنى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا. وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسر يوم بدر، كما يشير إليه قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. إذن هذا هو الجمع: ما دام الرسول فيهم وهم يستغفرون رفع عنهم العذاب، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبقاؤهم على الكفر وتركهم للاستغفار، وما لهم ألا يعذبهم الله. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن المراد بقوله يستغفرون استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة، وليس المراد به استغفار المشركين. وعليه فالمعنى أنه بعد خروجه صلى الله عليه وسلم كان استغفار المؤمنين سببا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار المستعجلين للعذاب بقولهم: فأمطر علينا حجارة من السماء. وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة وهم يستغفرون، أي المؤمنون منهم المستضعفون. الصادق بخصوص المؤمنين منهم، ونظير الآية عليه قوله تعالى: فعقروا الناقة، مع أن العاقر واحد منهم بدليل قوله: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وقوله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، أي جعل القمر في مجموعهن الصادق بخصوص السماء التي فيها القمر، فليس القمر في كل السماوات السبع، لأنه لم يجعل في كل سماء قمرا. وقوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم الصادق بخصوص الإنس على الأصح، إذ ليس من الجن رسل وإنما منهم نذر على قول جماهير أهل العلم. قال: وأما تمثيل، وهذا استطراد، وأما تمثيل كثير من العلماء لإطلاق المجموع مرادا به بعضه بقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، زاعمين أن معنى قوله منهما أي من مجموعهم الصادق بخصوص البحر الملح، لأن العذب لا يخرج منه اللؤلؤ ولا مرجان، فهو قول باطل بنص القرآن العظيم. فقد صرح تعالى باستخراج اللؤلؤ والمرجان من البحرين كليهما، حيث قال: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل، وتستخرجون حلية تلبسونها. فقوله تعالى ومن كل نص صريح في إرادة العذب والملح معا، وقوله حلية تلبسونها هي اللؤلؤ والمرجان. وعلى هذا القول فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم باستغفار المؤمنين الكائنين بين أظهرهم. وقوله وما لهم ألا يعذبهم الله بعد خروج المؤمنين الذين كان استغفارهم سببا لدفع العذاب الدنيوي، فبعد خروجهم عذب الله أهل مكة في الدنيا بأن سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة. ويدل لكونه تعالى يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود المسلمين بين أظهرهم ما وقع في صلح الحديبية، كما بينه تعالى بقوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قوله لو تزيلوا أي لو تزيل الكفار من المسلمين لعذبنا الكفار بتسليط المسلمين عليهم، ولكننا رفعنا عن الكفار هذا العذاب الدنيوي لعدم تميزهم من المؤمنين، كما بينه بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك وابن أبزة. وحاصل هذا القول أن كفار مكة لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقيت طائفة من المسلمين بمكة يستغفرون الله ويعبدونه، فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فلما خرجت بقية المسلمين من مكة أنزل الله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي شيء ثبت لهم يدفع عنهم عذاب الله. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بين أظهرهم، فالآية على هذا كقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. إذن الوجه الثاني أن معنى وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أن وهم يستغفرون أي المؤمنون من المستضعفين، ما دام أنهم في أوساط المشركين يستغفرون الله فإن الله يؤخر عنهم عذاب الدنيا. فلما هاجر المستضعفون وخرجوا من مكة حلت بهم العقوبة. الوجه الثالث أن المراد بقوله وهم يستغفرون كفار مكة، وعليه فوجه الجمع أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيا بسبب استغفارهم، أما عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا محالة. وما لهم ألا يعذبهم الله أي في الدار الآخرة، لماذا؟ لأنهم يصدون عن المسجد الحرام. وأما الآية الأولى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا يدفع به العذاب عنهم في الدنيا إذا وجد منهم الاستغفار. قال وقول فقوله وما كان الله ليعذبهم أي في الدنيا في حال استغفارهم، وقوله وما لهم ألا يعذبهم أي في الآخرة وقد كانوا كفارا في الدنيا. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه في الدنيا كما فسر به جماعة قوله وجد الله عنده فوفاه حسابه، أي أثابه من عمله الطيب في الدنيا، وهو صريح قوله تعالى ما كان يريد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، وقوله أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ونحو ذلك من الآيات يدل على بطلان عمل الكافر من أصله، كما أوضحه تعالى بقوله حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فجعل كلتا الدارين ظرفا لبطلان أعمالهم واضمحلالها. وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام في سورة هود. الوجه الرابع أن معنى قوله وهم يستغفرون أي يسلمون، أي وما كان الله معذبهم، وقد سبق في علمه أن منهم من يسلم ويستغفر الله من كفره. وعلى هذا القول فقوله وما لهم ألا يعذبهم في الذين سبقت لهم الشقاوة كأبي جهل وأصحابه الذين عذبوا بالقتل يوم بدر، والآية الأولى تكون في من صار أمره إلى الإسلام. وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي أنه يؤول أمرهم إلى الإسلام فيستغفرون فإنهم لا يعذبون. ونقل ابن جرير معنى هذا القول عن إكرمة ومجاهد. أما ما رواه ابن جرير عن إكرمة بن حسن البصري من أن قوله وما لهم ألا يعذبهم ناسخ لقوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فبطلانه ظاهر، لأن قوله تعالى وما كان الله معذبهم خبر من الله بعدم تعذيبه لهم في حالة استغفارهم، والخبر لا يجوز نسخه شرعا بإجماع المسلمين، وأظهر هذه الأقوال الأولان منها. إذن ما هي الأوجه في الجمع بين الآيات؟ وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما الجمع بين هذه الآية وبين الآية وما لهم ألا يعذبهم الله؟ من يأتي بالأربعة الأوجه أو الخمسة الأوجه عند من؟ نعم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لا ونعم وما نعم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي أنه ما دمت فيهم وما داموا يستغفرون فلن يحصل لهم عذاب، فلما خرجت من بين أظهرهم وتركوا الاستغفار وما لهم ألا يعذبهم الله. هذا هو القول الأول، أن العقوبة والعذاب تحصل لهم بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم الاستغفار. الوجه الثاني وأن معنى وهم يستغفرون أطلق على المجموع ممن يسكن مكة، والمراد بهم المستضعفون فقط المؤمنون. إذن فالعقوبة تحل بهم إذا خرج المؤمنون الذين كانوا يعبدون الله ويستغفرون الله، وأما قبل ذلك فلا يزالون تحت هذا الأمان. الثالث وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي وهم سيسلمون أو منهم من يسلم. إذن فتكون الآية وما لهم ألا يعذبهم الله خاصة بمن لم يمت على الإسلام منهم، وهم يستغفرون أي وهم يسلمون، أي الذين سيسلمون منهم لا يمكن أن يعذبوا، الذين دخلوا في الإسلام وماتوا على الإسلام لا يمكن أن يعذبوا. والآية الثانية المقصود بها من بقي على الكفر ولم يسلم. الوجه الخامس نعم الوجه الرابع هذا، أن قوله وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وأما الآية الأخرى التي فيها وما كان الله وما لهم ألا يعذبهم الله، أي أن العذاب هنا في الدنيا يرفع عنهم، أما عذاب الآخرة بسبب الصد عن سبيل الله فإنه كائن لا محالة. وما لهم ألا يعذبهم الله أي في الآخرة، أما في الدنيا ما دمت فيهم وما دام فيهم من يستغفر فلا تحل بهم عقوبة دنيوية، أما العذاب في الآخرة فإنه ينتظرهم بسبب الصد عن المسجد الحرام. الوجه الخامس الذي قال المؤلف فيه باطل، أن قوله وما لهم ألا يعذبهم الله هذه ناسخة للآية الأولى، قال المؤلف هذا باطل. لماذا؟ لأن ما ذكر في الآية الأولى خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ بالإجماع، الأخبار لا يدخلها النسخ بالإجماع.